بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم مرة أخرى في رحاب هذه المؤسسة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يرزقكم أجمعين النجاح والتوفيق والتفوق والسداد، وأن يجعلكم من أنصار دين الله عز وجل وقرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن المعلوم أن الإنسان مبتلى ممتحن في هذه الحياة الدنيا بخمس جبهات مفتوحة عليه. الجبهة الأولى منها جبهة الشيطان، فهو يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كما قال فيما حكى الله عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهو عدو للإنسان يتربص به في كل الأوقات، يراه هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وهذه الجبهة ذات خطورة عظيمة على الإنسان، لأن بداية مطمع الشيطان في الإنسان أن يكفر بالله جل جلاله، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في كبائر الإثم والفواحش، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يترك الواجبات الفرائض، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يشغله ببعض الفرائض عن بعض، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يشغله بالسنن والمندوبات عن الفرائض، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في المكروهات واللمم، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يشغله بالمندوبات بالمبالغات، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يشغله في خلاف الأولى، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يعجب بنفسه حتى يعمل مكر الله، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يحقر عمله لديه حتى ييأس من رحمة الله. ولا يقنط الإنسان من ابن آدم أبدا، لأنه يحاوله طيلة عمره ويركز عليه في أوقات ضعفه، وله جندان عظيمان هما جند الشهوة وجند الشبهة. فجند الشهوة ينقسم إلى قسمين: إلى شهوات حسية وشهوات معنوية. فالشهوات الحسية كشهوة البطن والفرج، والشهوات المعنوية كحب الرئاسة وحب الشهرة وحب الانتقام. وهذه الشهوات جند من جنود إبليس يحركها في وقت ضعف الإنسان، فالإنسان بطبيعة الحدوث التي فيه وبطبيعته الحيوانية تأتيه النوازع والضعف في أوقات مختلفة، فكثيرا ما يتناسى بعض قناعاته الثابتة لديه أو ينساها، وكثيرا ما يشغل عنها بالتسويف وطول الأمل، وكثيرا ما تأتيه نوبة من الفتور والكسل، وكثيرا ما يأتيه ضعف ما يشعر به أمام شهوة من الشهوات، فهو يظنه قوة وفي الواقع هو ضعف، فيظن أن قوة ثارت فيه وفي الواقع أنه ضعفت روحه، وفي مقابل ذلك قوي جسمه على الروح. والجند الثاني هو الشبهة، وهي تنقسم إلى قسمين: إلى شبهة بالتعامل مع الله وشبهة بالتعامل مع الناس. فالشبهة بالتعامل مع الله تنقسم إلى قسمين: إلى شبهات بالعقائد، ولا يزال الشيطان بالإنسان حتى يقول له: هذا العالم خلقه الله، ومن خلق الله، يوصله إلى هذا النوع من الشبهات التي ليست مجالا للعقل أصلا. ولو راجع الإنسان نفسه لعلم أنها متهافتة متناقضة. والقسم الثاني من الشبهات مع الله هو الشبهات في العبادات، وهذه تشمل الوساوس في الطهارة، والوساوس في الصلاة، والوساوس في الطلاق، والوساوس في الإيمان والنذور وفي نحو ذلك. والقسم الثاني من الشبهات الشبهات مع الناس، وهي تنقسم أيضا إلى قسمين: إلى شبهات من قبيل الإفراط فيهم وازدرائهم واحتقارهم، كالذي لا يسمع من أذني عليه بخير إلا حاول تنقيصه وطعن فيه، ويكون ذلك مستمرا معه طيلة حياته، لا يحب أن يسمع ثناء على أحد من الناس إلا حاول أن يعقب على ذلك الثناء بالطعن. فهذا النوع هو شبهة في التعامل مع الناس من جهة التفريط فيهم وازدرائهم واحتقارهم. والنوع الثاني هو شبهة في التعامل مع الناس من جهة الإفراط فيهم والمبالغة والتقديس، فيقدر الأشخاص تقديرا زائدا حتى يصل إلى حد التقديس فيعطي العصمة لمن ليس معصوما ويعطي حقوق الألوهية لمن هو عبد مملوك من الأنبياء أو الصالحين أو الملائكة المقربين فكلهم مملوكون لله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون عند ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وهذان الجندان من جنود إبليس لا يمكن أن يردهما الإنسان عن نفسه في مواجهته المستمرة إلا بجندين من جنود الله هما الصبر واليقين فالصبر هو الذي يرد به الإنسان جند الشهوة مطلقا كلما ثارت شهوته صبر فيصبر عن الشهوات المعنوية ويصبر عن الشهوات الحسية والصبر ثلاث شعب هي الصبر عن معصية الله والصبر على طاعة الله والصبر على قضاء الله وقدره والجند الثاني هو اليقين وهو الانطلاق من الدليل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والاعتماد على الوحي المقدس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه واليقين قاض على الشبهة مطلقا فكل الشبهات سواء كانت في التعامل مع الله أو في التعامل مع الناس يقضي عليها اليقين وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وهذه الجبهة الأولى كثير من الناس لا يحدها من مواجهاته إذا سئل عن عدوه الأول لم يتذكر كيد إبليس ومراغته وأنه له بالمقصاد والجبهة الثانية جبهة النفس فنفسك التي بين جنبيك تسعى لإغوائك لأنها لا ترضى منك إلا أن تكون من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوهون وإذا كانوا هم أوزنهم يفسرون تريد منك أن تستوعب كل حقوقك من الناس وتريد منك أن تقصر في حقوق الناس ما استطعت فإذا كنت موظفا فإن نفسك تريد تراودك على التخلف عن العمل والتقصير فيه لكن إذا جاء نقص في الراتب ثارت ثائرة النفس وأرادت الانتقام وإذا كنت طالبا فإن نفسك تريد منك أن تقصر في الدراسة وإذا جاء نقص في الدرجات فإن نفسك تنفر وتشمئز من ذلك وهكذا فالحمية التي تجدونها عندما ينتهك شيء من حقوق الطلاب تدور فيه الثائرة في مقابلها أيضا هم ينتهكون بعض حقوق غيرهم ولا يقومون بها فهذا دليل على أن النفوس عدوة لنا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وإذا أراد الإنسان أن يراقب ذلك فلينظر علاقته بأبيه وأمه وزوجه وأولاده وأهله فسيجد أنه يحاول أن ينقص بعض حقوقه ما استطاع ولا يرضى أن ينقص أي شيء من حقوقه إذا نقصت الزوجة من حقه ولو كلمة واحدة أو فعلا واحدا دارت ثائرته وهو يحاول أن ينقص من حقها ما استطاع وهكذا الأولاد والوالدان فإذا هذه النفس التي هي بين جنبيك هي عدو لك فلا بد أن تعاملها معاملة العدو بالحذر من غوائلها وأن تنصف منها الغير وأن لا تنتصف لها من الغير هي ثلاث حقوق لنفسك عليك أن لا تنتصر لها أبدا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله ما انتصر لنفسه قط وما غضب إلا لغضب الله إذا انتهكت حرمات الله فإذا غضب لا يقوى لغضبه شيء والحق الثاني من حقوق نفسك أن تنتصر للغير منها فتحاول أن تأخذ منها كل الحقوق للغير وأول ذلك حق الله جل جلاله تفرضها على أخذ حق الله منها وأن تأخذ منها حقوق الآدميين وحقوق الخلائق أجمعين حتى تتأدب على ذلك والحق الثالث الخوف من غوائلها فهو حق لها تبقى دائما على وجل من غوائلها تراقبها والعدو الثالث أو الجبهة الثالثة المفتوحة علينا إخوان السوء والقرناء فنحن في هذه الدار لا يمكن أن نعيش وحدة فأمامنا وحدة القبور ووحشتها وما دام الإنسان يعيش على الأرض في الحياة الدنيا فإنه مضطر لمخالطة الناس والذين يخالطهم ثلاثة أقسام أخ كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا وهو الذي يعينه على أمور الدين فيعلمه إذا جهل ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر وينصح له ويزيل عنه الوحشة ويرافسه بخير، فهذا الأخ كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا. وقد أمرنا الله بصحبة الصادقين من هؤلاء، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والأخ الثاني أخ كالدواء يحتاج إليه الإنسان في بعض الأوقات دون بعض، وهو الذي يعينه على أمور الدنيا ولا يعينه على أمور الدين. فهذا النوع من الإخوة يحتاج إليه الإنسان في بعض الأوقات دون بعض. وأنتم تعرفون الإعلان العالمي المكتوب على جميع الأدوية، وهو: إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. كل دواء أي كان لا بد أن يكتب عليه هذا البيان، هذا الإعلان العالمي. فكذلك الأخ الذي يعينك على أمور الدنيا ولكنه لا يعينك على أمور الدين، ينبغي أن تزهد عما في يده وأن تتقلل منه وأن لا ترضع إليه من حوائجك إلا ما أنت غير مستغن عنه. فهذا النوع فيه نفع ولكن نفعه في أمر الدنيا فقط. والقسم الثالث أخ كالداء ليس فيه نفع أبدا، لا ينفع في أمر الدين ولا ينفع في أمر الدنيا، وفيه مضرة عاجلة لأنه يصل إليك العدوى من خلقه ومن أقواله ومن أفعاله، ويجلس بهمتك عن المراتب العالية ويقربك عن المنافسة. وهذا النوع من الإخوان هم أعداء للإنسان، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ هلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهم أعداء للإنسان لأنهم يأخذون وقته الثمين في غير طائل، ويصل إليه العدوى من أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم، وربما وصل إليه شيء من ظلام ذنوبهم ونتنها وشؤمها ورائحتها الكريهة، فأثر ذلك في بصيرته وفي قلبه. والجبهة الرابعة من هذه الجبهات مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، فهذه الدار التي نعيش فيها هي مرة الآخرة، وهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك جعلها الله في الحياة الدنيا لأهلها ولم يجعل لهم نصيبا في الآخرة، فقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آلية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة. إنها لهم أي لأهل الدنيا في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذه المفاتن تشغل الإنسان بالتسويف وطول الأمل، فإنه يرى أن هذا الشهر بعده شهر وأن هذه السنة بعدها سنة، فلا يزال يتحرى وينتظر ويؤخر أعماله تطويلا للأمل وتسويفا حتى يفجأه الموت فيقطع عليه مشواره ويخيب أمله ورجاءه. والموت هادم للذات ومفسد الآراء ومفرق الجماعات. والإنسان إذا كان عاقلا فإن شواهد زوال هذه الحياة الدنيا قائمة عليه، فكل يوم يرى بعضهم ينطلقون إلى الدار الآخرة، كانوا أصحاء كما كان هو صحيحا، وكانوا أغنياء كما كان غنيا، وكانوا مثقفين كما كان مثقفا، يرى من هو أسن منه ومن هو أصغر ومن هو مساود له، كلهم يذهبون بأسباب شتى إلى الدار الآخرة، منهم من يموت بحوادث السير، ومن يموت بالأمراض، ومن يموت من غير سبب، ومن يموت بالقتل. وبغير ذلك الموت محتقر الصغير فعادل عنه، ولا كبر الكبير مهيب. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، إلى حطنا عن نعشه ذاك يركب. ومن لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. والجبهة الخامسة والأخيرة هي نعم الله علينا فإن نعم الله لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه النعم شبهة مفتوحة على الإنسان لأنها كرة عليه ما لم يشكرها لله سبحانه وتعالى ويقم بحقها. فكثيرا ما يغفل الإنسان بوجودها، فمن الناس من لا يعرف النعمة إلا بزوالها. هذا القسم الأول من أربعة أقسام، الذي لا يعرف النعمة بوجودها وإنما يعرفها بزوالها. ما دام آمنا في سربه، معافا في جسمه، لا يشكو سرطانا في كبده، ولا ضعفا في عضلة قلبه، ولا فشلا في كلاه، ولا عما في عينيه، ولا صمما في أذنيه، ولا شللا في جهازه العصبي، ولا نقص مناعة في جهازه المناعي، ولا توقفا في غدده، لا يستشعر هذه النعمة. فإذا زالت هذه النعمة تذكرها، وحظه من الندم حيث لا ينفع الندم، فلا يمكن أن يشكرها لله أبدا. والنوع الثاني يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ولكنهم لا يعرفون من أين أتت، فهم يظنون أنها من عند أنفسهم، من جدهم وجدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم، وهم يغفلون عن أن الله يخص من شاء بما شاء. وحالهم حال قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والقسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، فهم يهدمونها آلاء الليل وأطراف النهار، ويفخرون بما خصهم الله به من النعم على عباد الله، وينسون أن بهذه النعمة قيدا وهو شكرها تقيد به. وهؤلاء حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وإذا عرف الإنسان أنه قد فتحت عليه هذه الجبهات الخمس في هذه الحياة الدنيا، وعرف أنه بين نوعين من أنواع الخلائق، نوع أسمى منه وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تهيض، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكب. وقد كلفهم الله بالتكاليف ولم يسلط عليهم الشهوات. وصنف أدنى منا وهو البهائم سلط الله عليها الشهوات ولم يكلفها بالتكاليف. ونحن جمع الله لنا بين الخاصيتين، فنحن مكلفون بالتكاليف ممتحنون بالشهوات. فإذا نحن أدينا التكاليف ولم نتبع الشهوات التحقنا بالصنف الأسمى وهو الملائكة الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه شاق وهو عليه غير شاق مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق ممن يؤتى أجره مرتين. فهؤلاء مع الملائكة الكرام. القسم الثاني من يضيع التكاليف ويتبع الشهوات، وهذا مع البهائم، بل هو أدنى من البهائم، لأن الحجة القائمة على الإنسان أكبر من الحجة القائمة على الأنعام. ولذلك قال الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقد ضرب الله لهم الأمثلة بأسوأ البهائم وأخصها، الكلاب، الحمير، القردة. فقد قال تعالى الخنازير، فقد قال تعالى واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذه الآية صريحة في أن من آتاه الله العلم ولم يعمل بمقتضى علمه فليس كالبشر، هو بشر في خلقته لكنه كلب عند الله في قيمته. فهو مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتذكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وكذلك ضرب له المثل بالحمار فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فالحمار أبلغ البهائم وأرضاها بالذل والعار والمهانة، ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوسد، هذا على الخصف مربوط برمته ولا يشج ولا يرضي له أحد. وهذا مثل لليهود حين أعرضوا عما علمهم الله وأنزل عليهم من الكتاب، فتراهم في صورة البشر ولكنهم حمر أهلية، قيمتهم عند الله كقيمة الحمر الأهلية. ترى إنسانا قد يكون جميل الصورة يمشي ويتكلم ويفكر ويحصل على الشهادات وهو مع ذلك حمار في قيمته عند الله. وكذلك ما بين أنه جعل منهم القردة والخنازير. قل أتنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فمن الناس من تراه في صورة الرجل ولكنه في قيمته بهيمة، كما قال الحكيم ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكري، وبقيت في خلف يزكي بعضهم بعضا ليدفع مؤمر عن مؤمر. أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في باله وإذا أصيب بدينه لم يشعر. فلذلك يحتاج الإنسان إلى قيم يرتفع بها ويسمو عن البهائم ويصل بها إلى مقام المنافسة، وسيكون السابقون في المنافسة مع السفرة الكرام البررة. وهذه القيم منها قيمة الخلق وقيمة الدين، وهما أكبر قيمة يتحلى بهما الإنسان بها الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالإنسان ليس بجسمه، فالفيل أكبر منه والأسد أقوى منه وأشجع. الإنسان ليس بجمال صورته، فهذا أمر لا يثبت أبدا، كما قال حسان بن ثابت لم تثبت ها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. الإنسان ليس بثقافته، فهي قابلة لأن يحصل عليها أي إنسان. الإنسان ليس بماله، فجمع حطام الدنيا تحصنه النملة والفأرة. الإنسان إنما هو بدينه وخلقه. فإذا كان صاحب دين فإنه أمن مستقبله الأخروي عند الله جل جلاله، لأن الله تعالى يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان صاحب تقوى فهذا هو صاحب الدين، وهو بأعلى المقامات عند الله سبحانه وتعالى، ولا يضره ضعف جسمه ولا يضره ضعف ثقافته ولا يضره ضعف مستواه لدى الناس ولا يضره ضعف مستواه الاقتصادي. فكل تلك الأمور زائلة ومدة تنافس الناس فيها محصورة. وأنا أضرب لها مثالا بقوم ركبوا طائرة فكان بعضهم في الدرجة الأولى وبعضهم في درجة رجال الأعمال وبعضهم في درجة السياحية الاقتصادية، وطارت الطائرة ومكثت 5 ساعات ونزلت في المطار الذي يتجهون إليه وخرجوا منها يمشون. فقد وصلوا جميعا، ولا يمكن أن يفخر هذا بأنه كان في الدرجة الأولى، المهم أنهم وصلوا. فكذلك أهل الدنيا يتفاوتون فيها في جمال الصور وفيما جعل الله تحت أيديهم من المال وفيما خصهم به من الثقافة والمكانة الاجتماعية، لكن مدة ذلك محصورة يسيرة. إذا وقفت على المقبرة فرأيت القبور، هل تستطيع أن تميز بين قبر الذكر وقبر الأنثى؟ هل تستطيع أن تميز بين قبر من عمر ومن مات من كان قصير العمر؟ هل تستطيع أن تميز بين من كان جميلا غاية الجمال ومن كان جميلا قبيحا؟ هل تستطيع أن تميز بين من كان غنيا من الأغنياء ومن كان فقيرا لا يملك قوت يومه؟ هل تستطيع أن تميز بين قبر من كان مثقفا ومن كان عاميا؟ هل تستطيع أن تميز بين قبر من كان ملكا أو وزيرا أو قائدا ومن كان مقودا مملوكا؟ لا تستطيع أن تميز، لأن مدة هذا التفاوت هو في هذه الحياة الدنيا القصيرة التي قد يكون عمر الإنسان فيها 10 سنين وقد يكون 20 سنة وقد يكون 30 سنة، وهي مدة تمتيعه بهذا الذي يفخر به. أما المستقبل الباقي سواء كان ذلك في البرزخ تحت الأرض أو على الساهرة يوم الحشر أو في جنة أو في نار، فهو المستمر الذي لا ينقطع، وهو الذي يحصل فيه التفاوت الحقيقي كما قال الله تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أنتم الآن إذا سمعتم هذا تفكرون في الفرق بين أهل الجنة والنار، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لكن حتى مع هذا أهل النار متفاوتون في درجاتهم كما قال الله تعالى للمنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. وأهل الجنة متفاوتون فيها تفاوتا عظيما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء. كوكب الدري بيننا وبينه آلاف السنوات الضوئية، بل ربما أكثر من ذلك، مئات آلاف السنوات الضوئية. هذه منازل أهل الجنة وتفاوت فيها مع أنهم جميعا في الجنة. فإذا يحتاج الإنسان إلى هذه القيمة وهي الدين، ثم يحتاج إلى القيمة الثانية المعاذرة لها وهي الخلق، وهما قيمتان مترابطتان لا يمكن الفصل بينهما أصلا. فلا يمكن أن يكون الإنسان متدينا وليس على خلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنه خلقا. يمكن أن يكون الإنسان صاحب خلق وليس صاحب دين، لكن لا يمكن أن يكون صاحب دين وليس صاحب خلق، لأن الدين يدعوه إلى الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنه خلقا. ويقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسبكم أخلاقا. وحسن الخلق منة من الله سبحانه وتعالى امتن بها على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم مشاورهم في الأمر. وقال: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وحسن الخلق من الأمور المكتسبة، لأن الإنسان يولد جاهلا لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فوسائل العلم موجودة، لكن العلم مفقود عند الميلاد، ومنه ما يتعلق بالخلق. ثم بعد ذلك يكتسبها الإنسان أو ينالها بعطية الله سبحانه وتعالى، ونحن لا ننكر أن من الناس من يؤدبه الله سبحانه وتعالى ويحسن خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني يا ربي فأحسن تأديبي. فهذا تأديب من الله، لكن من الناس من يحتاج إلى أن يؤدب نفسه، وتأديب يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة التأديب في الأسرة، تأديب الوالدين للإنسان، وهذه المرحلة راجعة إلى مستوى الوالدين، فمن الآباء والأمهات من يكون مستواه صالحا لأن يكون أستاذا في الأخلاق فيربي أولاده على ذلك، ومنهم من لا يكون كذلك فيكون النقص الذي لديه هو ينطبع به ولده أو بنته، فما كان لديه من النقص في الخلق سيكسبه لأولاده. وقديما قال غيلان: ألفا أباه بذاك الكسب يكتسب. والمرحلة الثانية هي ما يتلقاه الإنسان عن طريق المؤسسات الاجتماعية والتعليمية، فالشارع والمدرسة ووسيلة الإعلام والنوادي والأندية الرياضية ونحوها هي مدارس يتلقى منها الإنسان أخلاقه وقيمه، ويصبح يجد نفسه مجبرا مأسورا على بعض العادات التي يجدها في المدرسة أو في المؤسسة التعليمية أو في الشارع أو في المجتمع، فلها تقاليد يدعب عليها الناس فيجد الإنسان نفسه مأسورا بها فلا يستطيع التخلص منها إلا بصعوبة. والمرحلة الثالثة هي تأديب الإنسان لنفسه بمراجعته لأخلاقه وفحصه لنفسه، وهذا الخلق عرضة للتغير دائما لأن كثيرا من المؤثرات تؤثر فيه. فتغير حال الإنسان من أن يكون طالبا في مرحلة إلى أن يصل إلى مرحلة أخرى، هذا انتقال من مرحلة عمرية إلى مرحلة ومن مرحلة ثقافية إلى مرحلة، فيحتاج إلى أن يفحص نفسه الآن فحصا شاملا، هل أخلاقه مستقيمة مناسبة لهذه المرحلة؟ كان طالبا في الثانوية فأصبح طالبا في الجامعة، يستحق الآن أن يجلس جلسة محاسبة لنفسه وتقويم لخلقه، هل الخلق الذي كان عليه الثانوية هو المناسب لطالب الجامعي؟ إذا تخرج من الجامعة فأصبح طالبا في الدراسات العليا، هذه مرحلة جديدة لا بد أن يفحص نفسه، هل المسلكية التي هو عليها ملائمة لمستواه الثقافي؟ إذا توظف فانتقل من مقام الطالب إلى مقام الموظف لا بد أن يفحص نفسه من جديد. إذا أصبح رب أسرة فقد انتقل من حيث المسؤولية فيحتاج إلى فحص نفسه الآن. إذا تقدم به العمر فالعمر يجد فيه الإنسان كثيرا من الأمور التي يستنكرها، فما كان يشتهيه من الطعام لم يعد يشتهيه، وما كان يجده من النوم ويصل عليه لم يعد يمكنه أن يجده، كما قال الفرزدق اسمعوا حديثك بآيات الكبر تقارب الخطو وضعف في البصر وقلة الزاد إذا الزاد حضر وقلة النوم إذا الليل اعتكى. والإنسان يحس ذلك في نفسه كلما تقدم به العمر، كما قال الشاعر فأجبتها أن من يعمر يد كرما تذكرين وينبو عنه المنظر ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يغدو علي به الزمان ويبكر فغدوت يغضب لليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكثر. فغدوت يغضب لليسير الأمور التي لا تغضب تغضب الإنسان الكبير لأنه يعود كحال الصغير. وملني أهلي وكنت مكرما لا أكثر، ونوير هذا ما قال أمية بن الأسكر الثقفي رضي الله عنه يا ابني أمية إني عنكما غاني وما الغنى غير أني مرعش ثاني، يا ابني أمية إلا تشهدا كبري فإن نأيكما والثقل مثلاني إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا وإذ جراقكما والنأي سياني، يا أم هيثم ماذا قلت أبناني ريب المنون وهالان الجديدان إما تري حجري قد رك جانبه فقد يسرك صلبا غير كذان، أو ما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثنان، ولست أهدي بلادا كنت أعرفها قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني، أمسيت هزءا لراعي الضأن أعجبه ماذا يريبك مني راعي الضأن، إن عقل ضأنك في نجم تحفره من النواضع واحبسها بجملان، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني. فهذه التغيرات العمرية تؤثر في الخلق، وكذلك المستوى، فالإنسان إذا كان مقترا عليه في رزقه ففتح الله له بابا من أبواب الرزق فلا بد أن يفحص نفسه الآن هل خلقه مناسب للمقام الذي وصل إليه أم لا، لأنه قد يكون في ورثه الأول وهو مقتر عليه تعود على الضيق في الإنفاق والشح والمكر، فإذا فتح الله عليه لم يغير ذلك من شيمته وسلوكه، فيقول كما قال الشاعر قالت أمامة ما تبقى دراهمنا وما لنا سرف فيها ولا خرق إلا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ولت إلى طرق المعروف تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق. وهذا البحث مأمور به شرعا، فلا بد أن يراجع الإنسان خلقه في كل فترة ويقوم سلوكه، وهو من المحاسبة التي أمر بها أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وهذا الخلق مثل كل القناعات يمر بمرحلتين، مرحلة النورية ومرحلة التطبيق. في مرحلة النورية هي أن يقتنع الإنسان بأن هذا هو الحسن وهو المعروف وهو المأمور به شرعا، وهو الذي يثاب فاعله وهو الذي يعاقب تاركه، فتحصل هذه القناعة في ذهن الإنسان. والتطبيق هو أن يحب هذا الذي يعلم أنه مأمور به وأنه هو المعروف عرفا وأنه هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه فيتعلق به قلبه فيرسله بعمله. فالنورية تشمل مرحلة واحدة وهي العلم وترسخه، إما بالدليل وإما بالتدريب. فترسخ المعلومات يحصل عن طريق الاستدلال حتى يقتنع الإنسان بها، وتترسخ المعلومات أيضا بالتدريب الواقع العملي عليها. أما الجانب العملي بالخلق فإنه يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي عملية نسخ لما في القناعة العقلية إلى العاطفة، وهذه عملية شاقة، هي من أشق عمليات التربية وهي أساس تربية الواقع. فالإنسان هو بمثابة هذا الجهاز، له ذاكرتان، ذاكرة للجهاز وذاكرة للشريحة، تسجل معلومات على هذه وتسجل معلومات على هذه. فإذا ضربت الخيارات فلديك خيار يسمى خيار النسخ، يمكن أن تنسخ به بعض المعلومات من إحدى الذاكرتين إلى الأخرى. هذا النسخ نجده في التطبيق الخلقي. فأنت الآن إذا نزلت للسوق فسألت أي إنسان من أهل السوق ما حكم الكذب سيقول حرام، وهو مقتنع تماما الاقتناع بذلك لكنه يمارسه. والسبب أنه لم يقم بعملية النسخ، فلم ينزل ما في قناعته إلى عاطفته. فلو نزله إلى عاطفته لا أحب ما أمر الله به حبا شديدا وكره ما نهى الله عنه كراهة شديدة. وهذه العاطفة هي التي ينال بها الإنسان حلاوة الإيمان، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وأنتم تلاحظون أن هذه الأمور الثلاثة التي تنال بها حلاوة الإيمان كلها عاطفية، إما محبة وإما كراهة. فإذا أحب الإنسان الصلاة حبا شديدا فإنه سيستيقظ من نومه ويتجه من شغله إذا دخل وقتها، لأنه إذا أحب العمل إذا حان وقت الدوام لا بد أن يستيقظ مهما كان نومه، وإذا أحب الدراسة لا بد أن يقوم من نومه للدراسة، وإذا أحب الامتحان والنجاح فيه لا يمكن أن ينام عنه. فالعاطفة مؤثرة هنا تأثيرا شديدا. وكذلك في الجانب السلبي، إذا كره الشيء سينفر منه، فإذا كره معصية الله ومخالفته ومبارزته بالمعاصي فسينفر منها حتى لو بقي وحده لم يستطع أن تميل نفسه إلى المعصية. وقد قال عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخاف الله لم يعصي. ومعنى ذلك أن صهيب الرومي رضي الله عنه وصهيب بن سنان وصل إلى مقام من حب الله جل جلاله بحيث لو لم يخاف الله أصلا لما عصاه لشدة محبته له وتعلقه به. والإنسان إذا أحب شيئا فإنه سيسعى إليه ولو كان مضرا به. الذين يشربون الدخان وهم يقتنعون انه مضر بأبدانهم وتقرؤون هنا في المسجد اضرار تكفير، ويعرفون ان هذه الاضرار واقعيه وانه لا يحقق لهم اي رغبه، فلا هو حلول ولا هو حسن الرائحه ولا هو مقوي للجسم ولا هو مهاره يكتسبها الانسان ينال عليها اجرا، فما فائدته؟ ليس بأي فائده، ومع ذلك مضرته ماحقة بالإنسان. لماذا يصر الناس عليه بحيث يستيقظ الإنسان من نومه من أجل أن يشرب الدخان؟ وإذا دخل الخلاء يتذكر شرب الدخان، وإذا ركب الباص يتذكر شرب الدخان، وإذا أفطر من صيامه أول ما يتذكر شرب الدخان. لماذا؟ لأن عاطفته قد امتلأت بمحبته تقدمه على مصلحته. ومن هنا كان هذا الأمر مهم في الأخلاق، كان من المهم في الأخلاق أن يعود الإنسان نفسه على محبة ما يحبه الله جل جلاله وعلى كراهة ما يكرهه الله جل جلاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول: عرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، فهو يحب الصلاة حبا شديدا، هي أحب إليه من كل شيء آخر، هي راحته وهي طمأنينته وهي مناجاته، وإذا بقي وحده لا يتذكر أي عمل إلا الصلاة، وهكذا لأنه أحبها. فهكذا المرحلة الأولى من مراحل التطبيق الخلقي، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي التنفيذ، تنفيذ ما أحببته، العمل بما أحببت واجتناب ما كرهت، وسيكون الأمر ميسورا سهلا عليك بعد هذه المرحلة الأولى. لكن إذا قفزت المرحلة الأولى وأردت أن تفرض نفسك على أمر لا تحبه ولكن قناعتك أنه جيد، فإنك لا بد أن تنقطع، لأنك كالذي يغب في السير، فلا هو قطع المسافة ولا هو وفر راحة راحلته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأوغلوا فيه برفق، وقال: فإن الممت لا أرضا قطع ولا وهرا أبقى. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في التحدث، وأمر بأن يكلب الإنسان ما يطيقه، وقال: اكلبوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإذا نزلنا إلى واقعنا وجدنا أن الجانب النظري في الخلق ولله الحمد ما زال في مجتمعنا وفي كثير من المجتمعات المسلمة على مستوى راق، فلا تسأل صبيا عن حكم الربا أو حكم الزنا أو حكم القتل أو حكم الغيبة أو حكم السرقة أو حكم النميمة أو حكم الكذب إلا قال: هي حرام. وتجد الناس حتى لو كانوا فجارا إذا مدحوا إنسانا يمدحونه بالصدق والوفاء والكرم والجود والسخاء، فهذه القيم هي مجانب المدح حتى لو كان المادح بها مجانبا لها. فهو يغني على الإنسان بأنه صدوق وبأنه كريم حتى لو كان هو كذوبا بخيلا، لأنه يعلم أن هذا هو وصف الكمال. إذا هذا المقام هو جانب نظري متوفر في أغلب المجتمعات الإسلامية أو في كثير منها. لكن المرحلتان الأخريان، مرحلة العاطفة ومرحلة التطبيق، فيهما قصور كبير ونقص، ولذلك لا بد أن نبادر لتتميم هذا النقص وتكميله، ولا يتم ذلك إلا ببرنامج عملي. والبرنامج العملي هو في الواقع من مسؤولية الإنسان عن نفسه في تربيته، ولا يستطيع أن يقوم به بنفسه فهو قليل بنفسه كثير بإخوانه. لكنه إذا كان في مؤسسة مثل هذا النادي، نادي صناع الحياة أو غيره من النوادي المحترمة، فإنه سيجد من يعاونه ويساعده على فحص نفسه. الخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. فالخل كالمرآة، المؤمن يعفيه كالمرآة. ورحم الله امرأة لا جاء إلي عيوبي، فيجد تمام الرقوة ويجد تمام النصيحة ويجد التذكير والمساعدة وعدم القسوة وعدم التعنيف، كما قال الأعرابي الذي تكلم في الصلاة عندما عطس فحمد الله فلم يشمتوه فقال: ما لكم لا تشمتونني؟ فضربوا أفخاذهم يسكتونه فقال: واذك لهم إياه، ما لكم تسكتوا تصمتونني؟ فلما سلموا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده على كتفه فقال: بأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما أحسن منه، والله ما ضربني ولا كهرني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح لها شيء من كلام الناس، إنما هي من ذكر الله وقراءة القرآن. فالإنسان محتاج إلى من يساعده على تقويم نفسه مساعدة لطيفة ليس فيها تعنيف ولا تعنيف ولا تبكير، يحتاج إلى من يلاطفه ويراعي ظروفه ويراعي أوقات الضعف لديه وأوقات إقبال شهوته وأوقات ضعفه أمام الشهوة أو أمام الشهوة، فيدعوه في أوقات أخرى إلى معالجة الخلل والخطأ ومراجعة القناعة وإلى الأمثلة التي تقرب المعاري البعيدة. وقد ذكر الأخ الآن حكمة للإمام ابن القيم رحمه الله، وقد قالها في شعره، وقد قال: كل الحوادث نبدأها من النور، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نورة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام يا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عادل الضرر. ويقول الآخر: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا المرء لم يترك طعاما يحبه، ولم ينه قلبا غاويا أين ينما، فضى وطرا منه وغادر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الهمى. فيحتاج الإنسان إلى القناعة بهذه الأمثلة وبالأسلوب الحسن الرائع، وبعد ذلك بالمتابعة، ولا يتم ذلك إلا بالبرامج التربوية النافعة. وتجربتنا في هذا المجال أن التربية من المهمات التي لا بد أن تقوم عليها مؤسسات، ولا بد أن تكون لها مراحل، ولا بد أن يخطط لها. وقد كانت في المجتمعات الإسلامية يقوم بها الشيوخ المرشدون، ويقوم بها أصحاب الطرق بما هم فيه مشتغلون، ويقوم بها أصحاب المدارس والمرشدون في مدارسهم. واليوم لم تعد العناية بها كما كانت، فأهملت إهمالا كبيرا ونحن وفاتنا إليها. فلذلك من مهمات هذه الأندية أن تكمل عمل المؤسسة التعليمية. فالجامعة ليس فيها مقررات اسمها مقررات الأخلاق وتقويم السلوك، وليس فيها مكتب أو إدارة اسمها إدارة متابعة سلوك الطلاب أو إدارة النصيحة مثلا. وهذه المهمات والواجبات لا تقل شأنا عما تتلقونه من المواد التي تدرسونها، ولا تكون شخصياتكم إلا بها. فأين تجدونها؟ تجدونها في هذه الأندية بحول الله وبتعاونكم فيما بينكم. فإذا صدت قلوبكم وتآخيتم على ذات الله وتعاونتم، فإنكم تضعون خططا نابعة وبرامج مربية تقومون بها سلوككم وتقومون بها أخلاقكم. وقد جربنا في هذا الباب تجارب جيدة بالإمكان أن تطبقوها. فمثلا لا بد أن تعرف أنك عرضة للاتصاف بصفات المؤمنين وصفات المنافقين وصفات الكافرين، وهي متناقضة. فانظر إلى الوصفين المتناقضين، فحاول التخلص من الوصف السلبي المذموم، وحاول الاتصاف بالوصف المحمود. كيف يتم ذلك؟ اجعل لنفسك جدولا بحسب الأهمية، أو بحسب ما يراه القائمون على النادي. فمثلا من أهم الصفات التي يجب أن نتحلى بها صفة الصدق، ومن أهم الصفات التي ينبغي أن نتخلى عنها صفة الكذب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ويقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا لا بد من تصحيح صفة الصدق فينا وعلاج صفة الكذب. كيف يتم ذلك؟ يطبع النادي ورقة في أحد صفحتيها آيات الصدق والكذب: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ولا تفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وإنكم لا تفتروا على الله الكذب فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، وهكذا. وفي الصفحة الأخرى أحاديث الصدق والكذب، وهي الأحاديث التي ذكرناها، وتوزع على جميع الأفراد والمنتسبين. ويؤمر كل فرد أن يبدأ برنامجه من اليوم، فبعد الصلوات الخمس كل صلاة يجلس مع نفسه ويرسل يده في جيبه بكل نية وإخلاص، فيذكر أنه قد جاءته رسالة من عند الله جل جلاله. فأنت الآن إذا جاءتك رسالة من بعيد من عند صديقك الحبيب الذي أنت مشتاق إليه غاية الشوق، أليست محل تقدير ولا تستطيع أن تصبر عن أن تفتحها وتقرأها؟ إذا جاءتك رسالة من والدك أو من جدك الذي تحبه حبا شديدا، إذا جاءتك رسالة من مالك بن أنس مثلا أو من الإمام البخاري، إذا جاءتك رسالة من علي بن أبي طالب أو عمر بن الخطاب، يا من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب إلى فلان بن فلان، أليست محل تقدير لديك وإجلال؟ إذا جاءتك رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة البرية فيها من أبي القاسم محمد رسول الله إلى فلان بن فلان، أليست محل إجلال وتقدير؟ هذه رسالة من الملك الديان الذي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وصرف الله وسلم، وهي إليك موجهة، تعلم أنها غير كاذبة وغير منحولة وغير مزورة، وأنها جاء بها الروح الأمين من عنده ونزل بها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة إليك بالخصوص، فلا بد أن تقرأها بهذا المعنى وبهذه الروح وبهذه المحبة، فتقرأ هذه الآيات قراءة متأنية متباحرة، ثم تعرض على نفسك الامتثال لهذه الرسالة التي جاءت من عند الله جل جلاله، وتحاول أن لا تضيق على نفسك، فالنفس إذا أحست بالجد والحبيبية تنفر، فلذلك قلناها سنحاول مدة أسبوع أسبوع واحد أن نستند التجربة ونفرد حماسا، ونفس الشيء تقرأ الإنسان بالصفحة الأخرى على أنها رسالة جاءتك من عند أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجهة إليك أنت، وتعلم أنها صدق وأنها حق، فتعرض على نفسك تنفيذها في مدة أسبوع فقط. قل يا نفس لدينا أسبوع سنفطم فيه عن الكذب وسنتحلى فيه بالصدق في الأقوال والأفعال. فتبدأ مباشرة تطبيق هذا البرنامج، فإذا مضى أسبوع وأنت ملتزم بذلك فاجلس جلسة محاسبة مع النفس وشجعها على ما نجحت فيه من هذا النجاح الكبير، وقل لها سنمدد أسبوعا آخر، فإذا نجحت في الأسبوع الآخر الحمد لله نسمعها جلسة تشجيع، وقل لها سنمدد أسبوعا ثالثا ورابعا، فإذا انتهى الأسبوع الرابع جاء شهر كامل حال بينك وبين الخلق المذموم وتحليت فيه بالخلق المحمود، قل لها لن نرجع إلى الكيم أبدا، وهذا فراق بيننا وبينه وقد تعودنا شهرا كاملا على مخالفته فلن نعود إليه. وهكذا في كل صفة من الصفات الوفاء الصدق، ويجد الإنسان في ذلك صعوبة إذا كان وحده، لكن إذا وجد من يقومه وينافسه فالمنافسة معينة على ذلك، وأنتم الآن قد أنعم الله عليكم بأنكم في سن متقاربة ومستويات متقاربة وأن لكم أندية مشتركة، فيمكن أن تطبقوا هذه البرامج وتنجحوا فيها نجاحا باهرا. نحن نحاول ذلك بغير الظروف المتاحة لكم فيشق علينا ذلك، حاولت مرة من المرات مع سائق السيارة أن أطبق معه خلقا نبويا واحدا، وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما كان لي لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما تركت، حاولت أسبوعا أن لا أسأل السائق لما فعلت ولا لما تركت كما استطعت، ما استطعت إلا بشق الأنفس، لأن هذا الأمر يحتاج إلى متابعة ومشاهدة، لكن يتذوق الإنسان طعم المشاهدة. الإنسان إذا كان يعرف أنه غير معصوم ويعرف أنه خطاء فإنه يتذوق طعم معرفته بأخطائه، ويتذوق طعم الضراعة واللجاء إلى الله والانبطاح بين يديه عندما يبرأ من حوله وقوته إلى الله جل جلاله، ويعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه لا حول عن معصية الله إلا بالله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله. هذه البرامج الخلقية هي التي يمكن أن تقرب لنا الفجوة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي في الأخلاق، ولا يمكن أن نقرب هذه الفجوة إلا ببرامج جادة ولا بد فيها من الصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وأن يتوب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم. هل يعتبر تقويم
الأسنان؟ هذا السؤال، هل يعتبر تقويم الأسنان بتغيير خلق الله أم لا؟ جواب أن تقويم الأسنان ينقسم إلى قسمين، إلى تقويم لما كان مرضا عارضا والطبيب هو الذي يحدد هل هذا الحاصل مرض أو خلقة، فإذا كان الحاصل مرضا من الأمراض فيصح تقويمها حينئذ، وكل علاج لكل مرض فهو جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينزل الله داء من السماء إلا وأنزل له دواء فتداووا عباد الله. والحافظ ابن حجر ذكر في فتح الباري عند هذا الحديث أن هذا الأمر على سبيل الوجوب في أمراض القلوب وعلى سبيل الندب في أمراض البدن. وبعض أهل العلم لم يسلم ذلك فقالوا: بل المرض الخطير علاجه واجب مطلقا الذي يقاه به الموت أو فقد أحد الحواس، والمرض الذي دون ذلك على سبيل الندب. فلذلك التقويم الأسنان إذا كان علاجا لمرض والطبيب هو الذي يحدد ذلك فإنه ليس من تغيير خلق الله وهو من الأمور الجائزة، وإذا كان تقويم الأسنان تغيير للخلقة فإنه يكون من الوشر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لطالب طالب منح إحدى بطاقات نقل لزميله زميل له الثانوي؟ نعم، إذا كان يتأكد أنه طالب وأنه يستحق الحق ولكنه منحه لعارض فإن الحق مشترك بينهما يجوز له ذلك، لكن إذا كان يعلم أنه لا حق له بذلك فليس له ذلك، فهذا حق مختص بالطلاب، لكن يشمل ذلك طلاب المحاضر أيضا وهم ممنوعون من هذا الحق، فيمكن أن يعينهم الإنسان على الوصول إلى حقوقهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حبيب، حدت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، فالقلوب لك مخبية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجبرنا وانعشنا واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، واصرف عنا سيئها لا يهدي لأحسنها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكرهنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بلية خشيته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك نجرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم وفق الطلاب أجمعين، ونجحهم امتحاناتهم، ونجحهم في شؤون حياتهم. اللهم ارزقهم التوفيق والتفوق يا أرحم الراحمين، واجعلهم أجمعين في قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقق مرادهم، وأصلح لهم دينهم ودنياهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقضنا في علمك من حوائجهم أجمعين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وآتنا أجمعين كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وجوزنا على الصراط كالباقي الخاطب، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا، وأحنا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، وارزقنا مجاورته يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات، واقض ما في علمك من حوائجهم اجمعين. اللهم حقق مرادهم، ويسر امورهم، واشرح صدورهم، واقض حوائجهم اجمعين. اللهم انك قلت وقولك الحق، ادعوني استجب لكم، وقلت وقولك الحق، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم انك قلت يا عبادي لو ان أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ستير كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة في هذه الساعة، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فلا تردنا خائبين، واقضنا في علمك من حوائجنا أجمعين، فإنك غني عنا ونحن الفقراء إليك يا أرحم الراحمين. ندعوك دعاء القائمين الوجلين، ونسألك مسألة المساكين. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذلت لك ناصيته، ورغم لك أنفه، فأعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنت قاسمه في هذه الساعة من خيري الدنيا والآخرة، فاجعل لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات منه أوفر حظ ورصيد يا أرحم الراحمين. اللهم اختم الصالحات أعمالنا، واختم الحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.